أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجواب عن توهم كون لفظ الماء قد وضع لحقيقة واحدة تنوع إلى صنفيها المطلق والمضاف، ومنشأ هذا التوهم هو ما نلاحظه في كثير من السوائل، حيث إنها تتركب من ماء ولون أو طعم أو رائحة، فحقيقة المائية إذن فيهما واحدة، والصنفية لما كانت تحصل من إضافة قيد إلى الكل وعدم إضافته تنوع الماء إلى مطلق ومضاف، لأن الإضافة كما تقدم تنشأ من إضافة لون أو طعم أو رائحة إلى الماء. يجيب الآن نأتي يجيب الشارح رحمة الله عليه عن هذا التوهم أن وضع لفظ لحصتين لا يخلو إما أن يكون على نحو الاشتراك اللفظي، وإما على نحو الاشتراك المعنوي. والاشتراك المعنوي يقتضي وجود جامع بين الحصتين، كما قيل في الاشتراك المعنوي في صيغة الأمر بين الوجوب والندب، لوجود جامع مشترك بينهما وهو الطلب. وفي مقامنا لا يوجد هذا الجامع، إذ أن حقيقة الإضافة تباين حقيقة الإطلاق، وليس التركب في الإضافة من قبيل إضافة قيد إلى الكل ليتولد الصنف، حيث إن الصنف هو النوع المقيد بقيد، ولذا عرف بالكل الأخص. والتركب في الإضافة ليس من إضافة قيد إلى الكل، لأنه تركب خارجي صناعي مضافا إلى أن التركب الخارجي على نحوين. النحو الأول التركب الانضمامي كما هو الحال في المخيط، عبارة عن لبن وماذا؟ وماء. التركب ماذا؟ انضمام. والثاني تركب في أصل خلقته بحيث لا يعده العرف ماء ولونا أو وطعما كما هو الحال في عصير الرمان. فرق إذن بين دوغ وبين عصير الرمان. دوغ لبن أضيف إلى الماء، أو اللبن المغشوش لبن أضيف إليه ماء، بينما الرمان ليس كذلك من أصل خلقته. وفي الأوضاع المدار على نظرة العرف، فبالدقة وإن كان عصير الرمان يمكن أن نستخلص منه الماء، لكن العرف لا يرى التركيب فيه انضماميا. فلو صح منشأ التوهم في مثل اللبن لا يصح في مثل الرمان. وعلى هذا الأساس فلا يوجد جامع بين الماء المطلق والماء المضاف. نعم يوجد جامع انتزاعي يصحح لنا قسمة الماء إلى مطلق ومضاف، كأن يقال المسمى بالماء إما مطلق وإما مضاف، لكن المسمى بالماء ليس حقيقة وإنما هو أمر انتزاعي. ومن هنا يتضح ما في دعوة عموم الاشتراك فيما نحن فيه، بأن يقال كما في مثل صيغة الأمر على تقدير اشتراكها اللفظي وعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أن الصيغة في اغتسل للجمعة والجنابة أريد منها مجازا معنى مشترك بين الندب وبين ماذا؟ الوجوب، لنخرج عن محظور اجتماع اللفظ في أكثر من معنى، لأنه على القول بالاشتراك اللفظي
اغتسل للجمعة والجنابة ما عندنا إلا اغتسل واحدة، إما أن تكون للندب وإما أن تكون للوجوب، لأنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. حتى نفر عن هذا المحظور يلتزمون بأنه بعموم الاشتراك، يعني أن يكون اللفظ قد استعمل في معنى مشترك جامع. فيقال فيما نحن فيه بعموم الاشتراك بأن لفظ الماء استعمل في معناه الشامل للمطلق والمضاف. والوجه في بطلان هذا المدعى ما عرفت من عدم وجود جامع في البين. وحينئذ فلا مجال لدعوى عموم الاشتراك. كيف؟ لا، هذا الآن الروايات ما عبرت بالعنوان، يعني يوجد عندنا روى الشيخ الصدوق رواية في أول من لا يحضره الفقيه عن ماء الورد بالحمل الشائع الماء المضاف، موجود في الروايات، بالحمل الشائع الماء المطلق موجود في الروايات. لكن التفت جيدا، نحن إنما قلنا لأن المصاديق قد تشتبه احتاج الفقهاء إلى أن يأتوا بتعريف للمفهوم. نعم المفهوم هذا لم يرد في الروايات وإنما ورد مصاديقه. خب كيف نميز أن هذا من هذا المصاديق أو من ذاك بعد معرفة المفهوم؟ فلذا احتجنا إلى التعريف. واضح هذه النقطة؟ يقول الباب الأول:
من قال بجواز الوضوء بالماء الورد يعني عنده ماء.
لا، هذا أولا ما نسب إلى الشيخ الصدوق أنه قال بجواز الوضوء بماء الورد لا أسلم. لنسب إليه من هذه الرواية: يجوز الاستياك والوضوء بماء الورد. أنا أحتمل أن تكون هذه الرواية بماء الورد، يعني الماء الذي ترده الإبل بقرينة الاستياك. شنو المحظور؟ واحد يستاك بماء الورد حتى يأتي الإمام عليه السلام ويبين ذلك. ذا الذي هو مظن للنجاسة للقذارة للوساخة هو الماء الذي ترده الإبل. فالظاهر أن هذا يعني مقصود الشيخ الصدوق كيفما كان. يقول: الماء على ضربين، مطلق ومضاف. فالمطلق ما يصح، قرأنا هذا الشيء، ما يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا إضافته إلى شيء، ولا يمكن، يعني صحة الحامل وعدم صحة السلب، ولا يمكن سلبه عنه بإطلاقه. نعم يمكن السلب الماء المقيد بأن نشير إلى الماء الواقع ونقول هذا ليس بماء ورد، وهذا يمكن، لكن الذي هو علامة ليس هذا صحة السلب، هذه الذي هو علامة على المجاز بإطلاقه. ولا تضر إضافته إلى شيء أحيانا لأجل التعيين كما بينت في الشرح، كماء البئر والحوض والنهر. والمضاف بخلافه، يعني الذي لا يصح حمل لفظ الماء بإطلاقه عليه إلا بالعناية، يعني بالتجوز، ويصح سلبه عنه، كماء الورد والبطيخ ونحوهما. وحينئذ ما أدري هذه بطيخ لبناني أو عراقي الله العالم لأنه بينهما فرق.
بل ما مثلا البنزين والبترول ما يحتمل فيها إضافة للماء؟
بل لهذا يوجد بحث عند شراح العروة أنها أصلا هل هذا هو ماء مضاف أم لا. المصنف لم يتعرض لذلك. وحينئذ فلا مجال لتوهم وحدة المعنى بعد اختلاف الحقيقتين، لا مجال لتوهم وحدة المعنى في لفظ الماء في المقامين، يعني في المطلق والمضاف، إذ معناه في أحد المقامين يغاير معناه في المقام الآخر، وليس أحدهما من سنخ الآخر، بل هما مختلفان حقيقة. هذا المعنى سوف يكرره بعد قليل. فلا محيص عن وضعه مضافا لمعنى بوضع، ومجردا عن الإضافة بوضع آخر، فهو مشترك لفظي وضع بوضعين. طبعا وضع بوضعين ولو كاستلاح، وليس بصدد بيان أن هذا هل هو موجود في اللغة حقيقة أو صار اصطلاحا، ليس بصدد هذا، ولو بالوضع التعيني أو التعييني الحاصل من النقل أو من كثرة الاستعمال. ولا مجال لتوهم عموم الاشتراك لعدم الجامع، ولا ضير في تعدد الوضع بعد اختلاف اللفظ بحسب الخصوصية الطارئة عليه من الإطلاق والإضافة. واضح هذا الكلام؟ فتوهم أن الماء إنما وضع لحقيقة واحدة، وأن الإطلاق والإضافة مصنفان لهذه الحقيقة الواحدة، حاكيان عن خصوصية خلوصه في المائية وامتزاجه بغير المائية، يعني تركب انضمامي. إنما خب يقول هذا على تقدير تسليمه، أين لا يتم في كل ماء مضاف، إنما يتم في مثل اللبن، في مثل الدوغ، وإن إنما يتم في بعض الصور كما في اللبن وأمثاله. أما في ماء الرمان والبطيخ فلا يكون عند الدقة والعرف من سنخ الماء المطلق، بل هما حقيقتان مختلفتان. طبعا مقصودا من الدقة هنا للعقل، وإلا خلقنا من الماء كل شيء حي، كل شيء فيه ماء، كل شيء فيه حياة فيه ماء، فإنما المقصود من الدقة يعني الدقة، ولو الدقة العرفية، العرف لا يرى أن هذا التركب تركب امتزاجي، هذا من أول خلقته هكذا من سنخ الماء المطلق، بل هما حقيقتان مختلفتان على وجه لا يرى من الماء المطلق شيء في المضاف المزبور، يعني ما كان من سنخ ماء الرمان وأمثاله جزما. فلا محيص عن جعله، عن جعل مقامنا من متكثر المعنى حسب اختلاف الخصوصية الطارئة على لفظ. ما هي الخصوصية الطارئة على اللفظ؟ من التجرد، يعني من الإطلاق والإضافة، كما هو واضح. بعد أن عرف كلا من المطلق والمضاف، شرع في بيان أحكام الماء المطلق، فقال: فالمطلق طاهر ومطهر. المطلق باعتبار أصل خلقته طاهر في نفسه ومطهر للغير. ونلاحظ هنا أن الشارح لم يتعرض للاستدلال لهذا الحكم، لأنه بنظره لا يحتاج إلى دليل مستقلا، بل أدلة أحكام الطهارة الآتية تتضمن إثبات وتتكفل إثبات طهارة الماء ومطهريته، فلا نحتاج إلى أن نستدل على وجه الاستقلال، وأن نأتي بقوله تعالى وأنزل من السماء ماء طهورا، ثم يأتي البحث أن هناك الطهور هل هو بمعناه الاصطلاحي أو بمعنى النظافة. قل لا نحتاج إلى هذا البحث ما دام التفصيلات الآتية الدليل الدال عليها يتكفل بأثبات أصل الكبرى وهي طهارة الماء ومطهريته. واضح هذا الكلام؟ هذا بحسب أصل خلقته. أما باعتبار العارض، فلو عرض عليه نجاسة فما هو حكمه؟ يقول الماتن يعني العلامة: لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إلا بعد ذكر أقسام الماء، لأن الجواب يختلف باختلاف الأقسام. فإذا أولا لابد أن نذكر الأقسام وهي الجاري والبئر وماء المطر، بعد ذلك نبين حكم كل قسم باعتبار عروض النجاسة عليه. فلذا بدأ في القسم الأول الماء الجاري. المشهور عرفوا الماء الجاري بأنه السائل المرتبط بمادة أرضية، ويظهر من بعضهم كالشهيد الثاني تبديل السائل بالنابع أو إضافة النابع إلى السائل. هذه الإضافة إن كانت إضافة حكمية فلا بأس بها، بمعنى أن المرتبط بالمادة الأرضية إن كان نابعا من الأرض لكنه لم يتعداها ويسيل، حكمه حكم السائل، إن كان هذا المقصود فلا بأس، لأن عموم العلة الآتية في صحيحة ابن بزيع، الإمام في صحيحة ابن بزيع علل لأن له مادة، عموم العلة تشمل النابع الراكد والنابع السائل. فإذا كان المقصود من إضافة النابع الإلحاق الحكمي فلا بأس، وأما إن كان المقصود دعوى أن الجاري في اللغة يصدق على النابع وإن لم يجري على الأرض، فهذه الدعوة لا نقبلها، لأن مفهوم الجاري متقوم بالجريان والسيلان. واضح صار المطلب؟ فإذا كاصطلاح لغوي وعرفي الجاري يؤخذ فيه السيلان والجريان. أما كاشتراك حكمه لا بأس بإضافة النابع وإن لم يجري. واضح هذا الكلام؟ فالنابع من الأرض وإن لم يجري نسلم أنه في حكم الجاري لعموم التعليل الآتي في صحيحة ابن بزيع وهو قوله لأنه له مادة، فهذا يصدق سواء جرى أم لم يجري. واضح هذا المطلب؟ لذا يقول وهو السائل عن مادة أرضية كمياه الأنهار ولا ينجس بما يقع فيه من النجاسة. إذن حكم الجاري من ناحية وقوع النجاسة أنه لا ينجس. هذا في الجملة محل وفاق بين الأعلام، وإنما النزاع في التفصيل بين الجاري الكثير والجاري القليل. فالجاري الكثير بقول واحد اتفقوا على عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، وإنما الاختلاف أين؟ في الجاري القليل. فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أن الجاري القليل كالجاري الكثير لا ينفعل، طبعا إلا سوف يأتي الاستثناء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، كلامنا بدون تغير. فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أن الجاري القليل كالجاري الكثير في عدم الانفعال. في مقابل ذلك خالف العلامة فاختار أن الجاري القليل ينفعل بالملاقات ولو من دون تغير. وعن المحقق الكركي أننا لا نعلم له موافقا، لذا من يقول بحجية الإجماع لا يرى خلاف العلامة قادح، لأنه أولا من المتأخرين، ثانيا معلوم النسب إلى آخره. نعم وافقه بعد ذلك الشهيد الثاني، وحكي عن ابنه في معالم الفقه أنه ماذا؟ أن والده تراجع في آخر حياته عن ذلك، فحينئذ لا يكون للعلامة موافقة، فتفرد في هذا الحكم العلامة. واضح المطلب؟ هذا نزاع إذن في الجاري إذا كان قليلا. بقية البحث إن شاء الله يقول هكذا إذن وبدونها ففيه الخلاف المعروف بين المشهور والعلامة حيث ذهب إلى انفعال قليله. بقية البحث تأتي إن شاء الله.